يوم الأحد 27 شوال.
هذا بعد الدرس عندك يا بالبيت عندي. هذا بعد الدرس هذا أرجع أوضح عليه. جيب لي ماي أول أشرب ماي شو أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الجدول لتوضيح رأي المحقق النائيني رحمه الله في ضوابط التمييز بين الشك في التكليف حتى تجري البراءة، أو الشك في المكلف به حتى يجري الاشتغال، لأنه متى ما كان الشك في التكليف فتجري البراءة، ومتى ما كان الشك في المكلف به يعني في الامتثال، المقصود بالمكلف به يعني الامتثال، فيجري الاشتغال لا تجري البراءة. فلمعرفة ضوابط التمييز بين هذين ذاكر تفاصيل، يعني ذاكر ضابطة، عبارة الضابطة قرأنا طبعا العبارة بعد تعديلها من قبل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قرأنا بالأمس العبارة ووضحناها، والتطبيقات ذاكر جملة من التطبيقات يبدو في هذا رسالة الشك في الكذا في البلي في اللباس المشكوك. وأستاذنا الشهيد موضح التفاصيل. أنا رسمت لكم في الجدول على طبق ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد، ولكن السيد الحائري بالهامش يغير من هذا التفصيل بنحو آخر نوعا ما. هسه على كل حال أنا مشيت على ما جاء في متنه تقرير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يقول بأنه الشك فد مقدار من عنده أمس وضحت، الآن من جديد على الجدول نوضح. تارة يكون الشك في ذات التكليف بقطع النظر عن الأطراف، يعني ليس السبب في التكليف، في الشك في التكليف ناشئا من الشك في أطراف التكليف، لأن التكليف له أطراف ثلاث أطراف: متعلق التكليف، موضوع التكليف، قيود التكليف، كما سنوضحها ووضحناها بالأمس. الشك في ذات التكليف بقطع النظر عن الأطراف إذا كان هكذا يخرج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، ونحن بحثنا في الشك في الشبهة الموضوعية، أن الشك في الشبهة الموضوعية متى يكون شكا في التكليف ومتى يكون شكا في المكلف به. إحنا كلامنا هذا، أصل البحث هذا حول الشبهات الموضوعية. وإذا كان الشك في أصل التكليف بقطع النظر عن الأطراف، فقطعا هذا شبهة حكمية بعد، مو شبهة موضوعية، فيخرج عن محل الكلام. وأما إن كان الشك في أطراف التكليف، فهل هذا يسبب الشك في التكليف؟ مثل ما جاء في ذيك العبارة أنه الشك في شنو يوجب الشك في المستتبع والمستتبع، أنه الشك في المستتبع يسبب الشك في المستتبع، هل هكذا أو لا؟ أو فمتى يسبب الشك في المستتبع ومتى لا يسبب الشك في المستتبع؟ فيقول: وأما إذا كان الشك في أطراف التكليف، أطراف التكليف ثلاثة: متعلق التكليف وهو ذاك الفعل الذي تعلق به الحكم التكليفي، إما بالإيجاب أو الحرمة، شرب مو الخمر، شرب الخمر حرام، الصلاة فعل الصلاة واجب، ذاك الفعل الذي تعلق به التكليف. التكليف ذات التكليف شنو؟ الحرمة أو الوجوب، الحرمة أو الوجوب. هذا اللي قلنا إذا كان الشك فيه بذاته هذا حتما شبه حكمي، الشك في أصل الوجوب، الشك في أصل الحرمة، لقطع النظر عن الشك في الأطراف. ولكن إذا كان الشك شكا في الأطراف، فتارة يكون شكا في متعلق التكليف، وتارة يكون شكا في ما عبر عنه بموضوع التكليف ويقصد به متعلق المتعلق، مثل الخام في حرمة شرب الخام، أو مثلا الصلاة عند دخول الوقت في الزوال، مثلا الزوال يصير الموضوع متعلق المتعلق وغير ذلك. والثالث قيود التكليف، وقيود التكليف عندنا قيود عامة وعندنا قيود خاصة للتكليف التي لها داخل في فعلية التكليف، مثل البلوغ والعقل وكذا، هالقيود العامة، ومثل الاستطاعة من القيود الخاصة بالنسبة إلى وجوب الحج. خب نبدأ من الثالث ثم الثاني ثم الأول. أما إذا كان الشك في قيود التكليف العامة أو الخاصة، طبعا إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية جرت البراءة، هذا راح يكون شك يسري هذا الشك إلى التكليف. يعني إذا شك بأنه هل حصل له البلوغ أو لا على نحو الشبهة الموضوعية، شك مو على نحو الشبهة الحكمية، أو شك في الاستطاعة على نحو الشبهة الموضوعية، لو شك في الاستطاعة لا على نحو الشبهة الحكمية، أنه ما هي الاستطاعة المطلوبة شرعا، لا يصير شبهة حكمية، لا، لو شك في أن الاستطاعة التي هي بمعنى كذا وكذا تحققت له أو لا، هذا تجري البراءة، لأن هذا يؤدي إلى الشك في التكليف فتجري البراءة، يكون الشك في التكليف فتجري البراءة. وأما إذا كان الشك في موضوع التكليف يعني متعلق المتعلق، هنا هكذا ينسب أستاذنا الشهيد إلى المحقق النائيني، من أنه يقول تارة يكون الأمر يكون أمرا جزئيا، يكون موضوع التكليف أمر جزئي مفروغ عن وجوده ويمثل بالقبلة، ذات القبلة مو التوجه نحو القبلة. التوجه نحو القبلة لو شك في أن مثلا على الزاوية لو على الجانب الأيمن لو على الجانب الأيسر، هذا من الشك في المحصل وليس شكا في بل موضوع التكليف. موضوع التكليف هو القبلة، صلي نحو القبلة، صلي نحو القبلة، القبلة أصل القبلة الواقعية هي بل موضوع التكليف يعني متعلق المتعلق. وأما التوجه نحو القبلة الواقعية هذا شك في المحصل، يعني مثلا هذا الاتجاه يحقق الاتجاه إلى القبلة أو لا يحقق، هذا يخرج عن إذا كان بهذا النحو الثاني بنحو الشك في أن هذا الاتجاه هل يحقق الاتجاه نحو القبلة أو لا، فهذا راح يكون من الشك في المحصل، والشك في المحصل يعتبر خارج عن محل الكلام. الشك في المحصل يجب فيه يعني يأتي فيه الاشتغال ولكنه خارج عن محل كلامنا. فمراده بالشك في القبلة في بهذا المثال مراده الشك في أصل القبلة الواقعية، مو التوجه، هذا التوجه هل يحقق التوجه إلى ذاك أو لا يحقق، بل في أصل القبلة. عندئذ يقول بأنه إذا كان أمرا خارجيا جزئيا حقيقيا مفروغا عن مفروغ عن وجوده فهذا ما رح يحصل الشك فيه حتى نقول بأن هذه شبهة موضوعية أو حكمية وماذا يجري، فهذا هم رح يخرج عن محل الكلام لأنه لا يمكن الشك فيه لأنه أمر جزئيا واقعيا مفروغ عن، يعبر بمفروغ عن، مفروغا عن وجوده. إذا مفروغ عن وجوده بعد شك في الوجود ما له معنى، هذا نقيض كونه مفروغا عن وجوده، فهذا يخرج عن محله. وإما أمر كلي ليس أمرا جزئيا مفروغا عن وجوده بل أمر كلي، فإذا كان متعلق المتعلق الذي يسمى بموضوع التكليف أمرا كليا فإما هو على نحو صرف الوجود أو هو على نحو مطلق الوجود. إذا كان على نحو مطلق الوجود يعني جميع الأفراد مطلوب، مثل أكرم الفقير ويقصد كل فقيرا فقيرين، فالشك في كل فردين يكون شكا في تكليف زائد، فهذا طبعا تجري البراءة عن التكليف الزائد، إذا شككنا في التكليف الزائد تجري البراءة، هذا مرجعه إلى الشك في التكليف وتجري البراءة. وأما إذا كان على نحو صرف الوجود أكرم فقيرا فقيرا واحدا، مو الفقير كل الفقراء، لا أكرم فقيرا واحدا، عندئذ تارة يكون الشك في أصل وجود الفقير نهائيا، مو أن هذا فقير أو لا، لا أصل وجود الفقير، هل يوجد فقير في تناول قدرته أو لا يوجد، فهذا تجري البراءة لأنه هذا يسبب الشك في التكليف. إذا ماكو فقير نهائيا ينتفي الحكم، ينتفي التكليف انتفاء المضرة. فإذا شك في أنه يوجد فقير نهائيا أو لا يوجد، هذا شك في التكليف فتجري البراءة. وأما إذا كان الشك في فرد زائد، يعني فقير أكو مو ماكو، فبوجود فقير ما الحكم صار فعليا، لأنه أكرم الفقير، بل الوجود تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بالفقير، والفقير موجود مو ما موجود. بوجود الفقير صار الحكم فعليا وتنجز عليه. هسه هذا فرد آخر هم فقير أو لا، هل يحق له أن يمتثل ضمن هذا الفرد الجديد الذي يشك فيه؟ هذا يصير شك في الامتثال. إذا أكرم فردا آخر بعد أن تنجز الحكم ببعض الأفراد، فرد آخر ما يدري أنه فقير أو لا، يجي يختار هذا الفرد المشكوك، يعني يشك أن الامتثال حصل لما حصل، التكليف صاير فعلي قطعا منجز قطعا، ولكن هذا التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهنا يكون من نوع الشك في المكلف به وتجري قاعدة الاشتغال. بل هذا كله فيما إذا شك في الموضوع التكليف. وأما الشك في المتعلق التكليف، أصل الفعل الذي تعلق به الوجوب أو تعلق به الحرمة، يقول بأنه حسب نقل أستاذنا الشهيد عن النائيني، عن مراد النائيني رضوان الله تعالى عليهم، تارة هذا المتعلق له موضوع، مو كل حكم له موضوع، يمكن أن يكون له هل أمور الثلاثة، هل أطراف الثلاثة، مو ضروري. تارة يكون هذا الحكم له موضوع وتارة ليس له موضوع، تعلق بذات فعل بدون أن يكون هذا الفعل بعد متعلق بشيء آخر، وهذا نادر طبعا، مثل حرمة الغناء. هسه إذا حللنا إلى استماع الغناء، هم راح يصير استماع يصير متعلق والغناء يصير متعلق والمتعلق، ولكن نفس فعل الغناء، حرمة نفس فعل الغناء، هذا الغناء بعد هذا فعل واحد بسيط، بعد غناء إيش بعد ما تعلق هذا الغناء بشيء ما بشيء آخر، أو حرمة مثلا التحرك أو الرقص مثلا، ذكر ذاك اللي يقول سأل العالم إذا هيك شيء أسوي حرام، قال لا، إذا هيك شيء أسوي حرام، قال لا، إذا يعني مفردات فعل رقص واحد واحد، قال لا لا لا، قام يرقص ذاك الرقص أنت، قال لا أنت قلت حلال كل هذه المفردات حلال، قال لا عبير الفارسي مردشورة تركيبة شبابه، يعني التركيب بلي مو مطلوب، وإلا وإنما فالمهم لو أنه تعلقت الحرمة بذات فعل ما بدون أن يتعلق ذلك الفعل بشيء ما حتى يصير متعلق والمتعلق. طبعا الأمثلة لهذا النحو قليلة وشاذة نادرة، تارة هكذا وتارة ليكون له موضوع وهو الغالب، أن هذا المتعلق له متعلق إذا كان هذا الفعل ليس له موضوع، ذات الفعل البسيط واجب أو حرام، فهذا يقول بأنه إما هو فعل مباشر أو فعل توليدي. الفعل المباشر مثل ذات صدور الغناء عنه، الفعل التوليدي مثل القاتل برمي الرصاص مثلا. لو افترضنا بأنه ذات فعل القاتل قتل ما وجب عليه، سموه إلا قتل الكافر، إذا قلنا قتل الكافر راح يصير شنو؟ راح يصير إلى متعلق المتعلق يعني الموضوع. ولكن يقول إذا كان هذا الفعل من الفعل المباشر، هذا هم راح يخرج عن محل الكلام، لأنه هذا الفعل المباشر بوقتها نفس الوقت ما يشك. أكو واحد يشك بأنه قاعد يغني لو ما قاعد يغني، أو قاعد يرقص وما قاعد يرقص، هو بعد هذا يدري بروحه في نفس الوقت، ما يصير عنده شك. وأما الشك في وقت متأخر فتجري له قاعدة الفراغ مثلا، فإذا هذا يخرج عن محل الكلام إن كان الفعل فعلا مباشرا. وإذا كان الفعل فعلا توليديا فأيضا يخرج عن محل الكلام، لأنه شك في المحصل، والشك في المحصل لا شك أنه يجري فيه الاشتغال، وهذا خارج عن بحثنا في أنه متى يكون الشك شكا في التكليف ومتى يكون شكا في المكلف به. هذا إذا لم يكن له موضوع. وأما إذا كان له موضوع فهنا يفرق المرزنائيني رضوان الله تعالى عليه بين الشبه التحريمية والشبه الوجوبية. يقول إذا كانت الشبهة شبهة وجوبية تجري قاعدة الاشتغال، وإذا كانت الشبهة شبهة تحريمية تجري البراءة. ويمثل بالأول للأول الشبهة الوجوبية بوجوب الوقوف بعرفات، له موضوع الوقوف والمتعلق، وقوف بعرفات، عرفات هو متعلق والمتعلق. ومثال الثاني الشبهة التحريمية شبهة حرمة الشك حرمة الإفاضة من عرفات، فإذا شك في أن هذه عرفات أو معرفات. فإذا كان على نحو الشبهة الوجوبية وجوب الوقوف بعرفات، هنا يقول يجري الاشتغال. وإذا كان على نحو الشبهة التحريمية تجري البراءة. السر في التفريق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، يقول حسب ما ينسب أستاذنا الشهيد إلى المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، يقول في باب الأوامر الوجوبات الشبهات الوجوبية، في باب الأوامر تكون مطابقة الفعل لذلك العنوان الذي تعلق به الأمر داخلة تحت دائرة الطلب. عندما مثلا يقول صلي في المسجد، كون الصلاة في المسجد داخل تحت الطلب، أو قف بعرفات، فكون هذا الوقوف وقوفا بعرفات داخل تحت الطلب. ففي الأوامر مطابقة الفعل لذلك العنوان الذي تعلق به الأمر داخلة تحت دائرة الطلب، ولكن في دائرة الحرمات، ليس كذلك. في دائرة الحرمة ليس من المطلوب من العبد أن يطبق حرامه هذا على ما تعلق به الناهي ثم يتركه. فإذا يريد يتركه يتركه، بعد ليش يطبق عليه أو ما يطبق عليه؟ ما مطلوب تطبيق الفعل على العنوان الذي تعلقت به الحرمة ليس مطلوبا في باب النهي. ولهذا في باب الأمر إذا شك في أن هذا عرفات أو ليس بعرفات مثلا في هذا المثال، وكان يجب عليه الوقوف بعرفات، فهذا بما أن انطباق ذاك العنوان عليه مطلوب داخل في دائرة طلب المولى، فإذا شك بأنه حصل أو ما حصل هذا يكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال. ولكن إذا كان على نحو التحريم، شبهة تحريمية، حرمة الانتفاضة عن عرفات، وهو يشك بأن هذا المكان عرفات، إذن فيحرم عليه الانتفاضة منها. بلي
إفاضة.
أي أنا قلت انتفاضة. خب إفاضة بعد هالأيام بعد العبارات السياسية أحيانا يتركز عند الإنسان. بل الإفاضة من عرفات، فليكون هذا الاشتباه بالكتابة. الإفاضة من عرفات، فإذن فتجري البراءة لأنه ما يدري هذا أصلا حرام أو مو حرام، فتجري البراءة عن ذلك. خلصت ها؟ إذني توضيح التفاصيل التي نسبها أستاذنا الشهيد إلى المرزن نائيني رضوان الله تعالى عليه. وأنا أستغرب من المرزن نائيني، فيه ثغرات كثيرة. بعدني ما قاري ما قاله تعليقات السيد الشهيد، بس أنا في ذهني أستغرب من هالتفاصيل بهذا النحو، لأنه في هذه التفاصيل ثغرات كثيرة. على كل حال، فالمرزا النائيني في هذه الرسالة ذاكر هذه التفاصيل بحسب تفسير أستاذنا الشهيد لمراد النائيني رضوان الله تعالى عليهما. وبعد ذلك لازم نقرأ ملاحظة السيد الشهيد على ذلك، ثم لابد هو السيد الشهيد عنده تفاصيل هم قد يستدعي تشكيل جدول آخر. والحمد لله رب العالمين.